الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. باب النهي عن النذر وانه لا يرد شيئا. عن عبد الله بن عمر قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ينهانا عن النذر ويقول انه لا يرد شيئا وانما يستخرج به من الشحيح. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره وانما يستخرج به من البخيل. وعن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنذروا او لا تنذروا فان النذر لا يغني من القدر شيئا وانما يستخرج به من البخيل. وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النذر وقال انه لا يرد من القدر وانما يستخرج به من البخيل. حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال عبد الله بن عمر اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن النذر، وفي روايه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه أي النذر لا يرد من القدر شيئا، أي لا يرد مما قدره الله تبارك وتعالى شيئا، لا يقدم شيئا ولا يؤخره وإنما يستخرج به يعني من البخيل، في رواية من الشحيح، وفي رواية ابن ماجه من اللئيم. يستخرج به من البخيل، يستخرج به من الشحيح، يستخرج به من اللئيم. وهذا يدل ان النهي ان النذر منهي عنه. وهل النهي هنا على عموم النذر او على خصوصه؟ يعني هل كل نذر منهي عنه او لا؟ نعم، ذهب بعض اهل العلم الى ان النهي عن جميع انواع النذور، وان النذور مكروهة، مكروهة يعني النذر مكروه، وذلك أن الناذر إنما يلزم نفسه بما لم يلزمه الله تبارك وتعالى به. يعني الذي يقول لله علي أن أصوم شهرا، لله علي أن أتصدق بألف دينار، لله علي أن أصلي أربع ركعات في كل ليلة، هذا لم يلزمك الله به. فلذلك ذهب بعضهم إلى كراهة كل نوع من أنواع النذر. وعلى النقيض من هذا جزم بعضهم بأن النذر قد يكون أحيانا مستحبا، قد يكون النذر أحيانا مستحبا. متى يكون النذر مستحبا؟ قالوا إن تقرب به إلى الله تعالى بشيء من المندوبات، كما ذهب إلى هذا بعض الأحناف. قالوا النذر قربة مشروعة ولا يصح إلا بقربة لله تعالى جنسها واجب، مثل الصلاة، مثل الصوم، مثل الزكاة مثلا، هذه جنس الصلاة واجب، جنس الزكاة واجب، جنس الصيام واجب، فهو نذر لله قربة مشروعة. ولذلك قالوا النذر مندوب، النذر مندوب يعني مستحب شكرا لله تعالى. وقالوا ان الله تبارك وتعالى قال يوفون بالنذر، وقالوا ان الله تعالى قال وليوفوا نذورهم، وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه. ثم قالوا المسلم يحتاج ان يتقرب الى الله تعالى بنوع من القربة التي له رخصة في تركها. وإذا أراد أن يتقرب إلى الله تعالى وأن يلزم نفسه بهذا فيحتاج إلى اكتساب شيء من هذا الذي يلزم نفسه به، فلا بأس بهذا النذر. فيكون النذر هنا مستحب، مستحب واحد نذر لله فهذا النذر مستحب. هكذا قال النذر، هذا كذا قال الأحناف وكذلك بعض المالكية. حتى بعض المالكية قالوا النذر المكرر نذر في المندوبات يعني الأشياء المستحبة مستحب إلا أن يكون مكررا، يعني مثلا واحد نذر أن يصوم أسبوعا جائز بل مستحب عند بعض المالكية، ولكن المكروه عندهم أن يكون النذر مكررا، يعني لله علي نذر أن أصوم كل خميس، فهذا النذر عند المالكية مكروه. لماذا؟ لأنه يتكرر على الناذر في أوقات قد يثقل عليه فعله، يعني يثقل عليه أن يفعل هذا النذر، فيقول لله علي نذر أن أصوم كل خميس، فربما يثقل عليه ما تستطيع، لكن قال لله علي نذر أن أصوم أسبوع، صام أسبوع وانتهى النذر، لكن أن أصوم كل خميس قد يشق عليه فعل النذر، ولذلك ذهب هؤلاء إلى استحباب النذر مع الملكي إلا قالوا إلا إذا تكرر، إلا إذا تكرر. وكذلك قالوا إن النذر المنهي عنه الآن في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر لا تنذروه، إنما يستخرج النذر من البخيل لا تنذروه. هذا النذر المنهي عنه هل عموما أو على ليس على العموم؟ يعني هل كل النذر منهي عنه؟ الشيخ الشقيق رحمة الله تعالى عليه يقول في الجمع بين من ذهبوا إلى كراهة النذر وبين من ذهبوا إلى استحباب النذر، لأن لأنهما قولان في الظاهر في تناقض وتعارض، كيف مكروه مستحب؟ فيقول الظاهر لي في طريق إزالة هذا الإشكال الذي لا ينبغي العدول عنه أن نذر القربة على نوعين، قال نذر التقرب إلى الله على نوعين، أولا معلق على حصول نفع، أولا معلق على حصول نفع، كيف هذا؟ اللي هو نذر المعلق، إن شفى الله مريضي فعلي لله نذر كذا، إذا الله شفاني لله علي نذر أن أذبح شاة، إن نجاني الله من القضية الفلانية لله علي نذر أن أتصدق بمئة دينار، إذا نجح ابني في الثانوية العامة لله علي نذر أن أتصدق بكذا وكذا للمسجد. هذا النذر يسمى نذر معلق، هذا نذر يسمى نذرا معلقا لأنه علقه على شرط، إن لم يشف الله المريض فلن يذبح، إن لم ينجيه له من هذه لم ينجيه له من القضية فلن يتصدق، فهذا نذر معلق على شرط معلق على حصول نفع، هذا نوع. النوع الثاني ليس معلقا على نفع النادر كأن يتقرب تقربا خالصا لله تعالى، تقرب طاعة عامة ليس فيها اشتراك، كيف ليس فيها اشتراك؟ يعني يقول لله علي أن أصوم أسبوعا، لله علي أن أصوم ثلاثة أيام، هذا نذر لكن ليس معلقا على شرط، وهذا نوع من أنواع النذر. كثير من الناس يعرف النوع الأول فقط وهم فعلا هم البندرون، يعني غالب الناس يندروا النذر الأول، إذا حصل كذا بقع كذا، إذا الله وفقني بالمسألة وتيسرت إن شاء الله غير أذبح ذبيحة، إذا كذا فيعلق على شرط، هذا الذي يعرفه. لكن في نوع آخر، النوع الآخر الذي هو النذر المطلق الذي ليس معلقا على نفع النادر، يتقرب إلى الله تعالى بطاعة ولكنه يلزم نفسه بها، يعني الطاعة تكون مستحبة، فإذا ألزم نفسه بها أصبحت واجبة، وهذا الذي يقول العلماء يقول إنها طاعة ألزم العبد بها نفسه على سبيل الوجوب، يعني مثلا الله لم يلزمك أن تصوم أسبوعا مثلا فنذر أن يصوم أسبوعا، الله لم يلزمك أن تتصدق مئة دينار نذر أن يتصدق مئة دينار، هو ألزم نفسه. فهذا النوع الآن قال الشيخ الشنقيطي أن النذر القسم الثاني نذر القربة الخالص من اشتراط النفع في النذر هو الذي جاء الترغيب والثناء على الموفين به، المقتضى أنه من الأفعال الطيبة، هذا من الأفعال الطيبة الذي ليس معلقا على شر أو على نفع، نذر عام ليس معلقا على نفع وليس معلقا على شر. فقال هذا الذي مدح الله به المؤمنين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، مدحهم الله على هذه الصفة الوفاء بالنذر. والنذر الذي كان ينذره ليس معلقا على شرط. الآن النوع الثاني الذي هو معلق على الشرط هو الذي ورد فيه النهي، هو الذي ورد فيه النهي. يقول القرطبي رحمه الله قال الذي ورد فيه الأحاديث هو نذر المجازاة. قال هذا النذر محله أن يقول مثلا إن شفى الله مريضي فعلي صدقة كذا. قال ووجه الكراهة أنه لما وقف فعل هذه القربة على حصول الغرض المذكور ظهر أنه لم يتمحض له نية التقرب إلى الله تعالى، بل سلك في هذا مسلك المعاوضة. المعاوضة كانوا بيع وشراء، إذا شفى الله مريضي بتصدق، طب لم يشف الله المريض ما بتصدق، فهذا كان بيع وشراء معاوضة مع الله عز وجل. قال ويوضحه أنه لو لم يشف مريضه لم يتصدق بما علقه على شفائه. ثم قال وهذه حالة البخيل، لأن النص إنما يستخرج من البخيل، فإنه لا يخرج من ماله شيئا إلا بعوض عاجل يزيد على ما أخرج غالبا. البخيل يعني تخرج منه قرش إلا إذا ضمن إن بده يأخذ 10 أضعاف، تقدرش تأخذ منه إلا إذا ضمن إن والله سيزيد. بخيل، هذا بخيل، وذلك البخيل حتى لو كان عنده شيء كثير يبقى بخيلا. يعني ليس علة البخل أنه لا يجد، لا، لو أن دارك أنبتت لك واحتشت إبرا يضيق بها فناء المنزل، وأتاك يوسف يستعيرك إبرة ليخيط قد قميصه لم تفعل. يقول لو أن يوسف عليه السلام قميصه الذي قد من دبر جاء يستعير منك إبرة، وهذه الإبرة ودارك مليئة بالإبر ومليئة بالخيوط، فجاءك يستعير إبرة من شدة بخل يقول لم تفعل، فيقول فلان لو جاء يعقوب عليه السلام ومعه الأنبياء شفعاء والملائكة شهداء حتى يستعيروا منه إبرة ليخيطوا بها قميص يوسف الذي قد من دبر ما أعاره إياه، هذا من شدة بخل. فعلة البخيل أن ليس أنه لا يجد، لا يجد، ومع كثرة ما عنده، مع كثرة ما عنده إلا أنه يمسك. فيعرف البخيل أنه لا يخرج شيئا إلا إذا جاء أضعاف أضعافه له. هذه الحالة، هذا حالة البخيل، وذلك الوصول إلى شيء منه صعب جدا، صعب جدا تأخذ شيء من بخيل. قال نوالك دونه خرق القتال، وخبزك كالثريا في البعاد، فلو أبصرت ضيفا في المنام لحرمت المنام على العباد. يقول لك البخيل لو شاف ضيف في المنام يقول لك النوم حرام، ما الناس ما ينام أفضل أحسن أقرب للتقوى إنه ما ينام. فلذلك لا إنما يستخرج به من البخيل، النذر يستخرج به من البخيل، لأن البخيل طبيعته المعاوضة، المعاوضة لا يعطي شيء إلا إذا أخذ أضعافه، فهذا جعل شرطا إن شفى الله مريضي إن حصل كذا وكذا. قال القرطبي قال وقد ينضم إلى هذا اعتقاد جاهل يظن أن النذر يوجب حصول ذلك الغرض، أو أن الله يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك النذر، وهذه الحالة تقارب الكفر. يقول والثانية خطأ صريح. قال الحافظ بل تقرب من الكفر أيضا. إيش يعني؟ يعني يقول أنا الله شفى مريضي عشان لأجل إني نذرت، لو ما نذرت الله ما بيشفي المريض، علق القدر. وذلك هنا النذر قد يكون محرما في هذه الحالة، يكون محرما إذا اعتقد، إذا جاء اعتقد
أن النذر أن الشفاء مريض حصل لأنه نذر، أو أن الولد نجح في الثانوية العامة في التوجيه لأجل أنه نذر. قال عشان نذرت أني أتصدق الله نجح. قال إذا اعتقد هذا الاعتقاد فإن النذر لا يرد من قدر الله شيء، فهذا النذر محرم، هذا النذر محرم. قال الإمام الطبري بسنده عن قتادة في قول الله تعالى يوفون بالنذر، قال كانوا ينذرون طاعة الله تعالى من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وما افترض الله عليهم، قال فسماهم الله أبرارا. قال وهذا صريح أن الثناء وقع في غير نذر المجازاة. نذر المجازاة هو نذر المعاوضة اللي هو إن حصل كذا حصل كذا. قال هذا في غير نذر المجازاة، يوفون بالنذر مدحهم الله أنه نذر مطلق ما بيعلقوا على شيء، لله علي نذر أن أذبح شاة ما علق عليه على شيء، مش إن حصل كذا أفعل كذا لا. ولذلك الجمهور من أهل العلم على كراهة النذر، بل إن اقترن به اعتقاد أن الله تعالى إنما يستجيب بسبب ذلك النذر وأن القدر إنما يتخير بسبب هذا النذر، قال فهذا النذر يصل إلى التحريم، يصل إلى التحريم. طيب حتى الآن نذر المجازاة اللي هو النذر على المعلق، هل يجب الوفاء به ولا ما يجب؟ يجب، يجب الوفاء به، ولو حصل يجب، لكنه لا يثنى على فاعله، بل إنه فعل أمرا مكروها، فهو من جهة أولى منهي عنه، ومن جهة أخرى يجب أن يطبق ما نذر. يعني هو قال إن شفى الله مريضي ذبحت شاة، هذا منهي عنه، منهي عنه، منهي أن ينذر هذا النذر، هذا منهي، والنهي للكراهة على قول الجمهور، نهي الكراهة. الآن هل يجب أن يوفى بالنذر ولا لا؟ يجب أن يوفى بالنذر، لو كان نذر مجازاة نعم، لكن ابتداء النذر مكروه، والوفاء به واجب، واجب، يقولون الوفاء بهذا النذر واجب ولا يشك في وجوبه حتى لو كان قرب إلى الله تعالى. قالوا أيضا في هذا الحديث، طبعا ذم البخل، في هذا الحديث ذم البخل، لأنه قال يستخرج به من البخل، ولا شك أن البخل داء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له ما قال له قوم قال ما سيدكم؟ قالوا فلان إلا أننا نبخله، الجد بن قيس، إلا أننا نبخله، هذا فلان سيدنا، إلا أننا نبخله يعني على بخل فيه. فقال وأي داء أدوى من البخل، أي داء أدوى من البخل، يعني أي داء أشد مرضا من البخل، على أننا نبخله إذا من أعظم الأدواء البخل. وفي هذا الحديث أن من اتبع المأمورات واجتنب المنهيات لا يعد بخيلا، لأن هذا لم يتبع المأمورات، هذا سماه الشرع بخيل، لأنه علق طاعته لله على فعل شيء، علق طاعته لا على فعل شيء، فقد استخرج به من البخيل. فمن اتبع المأمورات واجتنب المنهيات وفعل المندوبات فهذا لا يعد بخيلا، وذلك الإنسان في علاقته مع الله لا ينبغي أن تقوم علاقته مع الله على المعاوضة، أنه والله إذا حصل كذا يحصل كذا. وأذكر في هذا الباب دائما خبر الإمام ابن الجوزي رحمه الله، ابن الجوزي يذكر أن أعرابيا كان عنده حمار أجلكم الله، وهذا الحمار بالنسبة له الأموال المنقولة وغير المنقولة، بالنسبة له هذا الحمار كل ما يملك، فمرض الحمار، فلما مرض الحمار إذا بالرجل يقول يا رب لله علي نذر، إن شفيت حماري أن أصوم لك أسبوعا، لله علي إن شفيت يا رب حماري أن أصوم لك أسبوعا. قال فشفى الله حماره، فلما شفى الله حماره أراد أن يوفي بالنذر وأن يطبق ما نذر لأجله، أن يطبق ما نذر. قال فصام أسبوعا، بدأ اليوم الأول، اليوم الثاني، الثالث، اليوم السابع بعد صلاة المغرب مات الحمار، فنظر إلى السماء وقال: يا رب، أبعد أن صمت لك سبعة أيام أمت حمار؟ والله لو انقصنها من شهر رمضان، والله لا أحسبها من شهر رمضان الجاي إن شاء الله سبعة أيام. قال: والله لو انقصنها من شهر رمضان. فهذا يدل أن علاقته ليست قائمة مع الله على الإخلاص، وعلى علاقة قائمة على المعاوضة، بيع وشراء كمان. فهذا لفيه، فمن اتبع المأمورات واجتنب المنهيات فعل المستحبات ليس دخيلا، ليس دخيلا. وهذا يدل أن البخل ليس البخل فقط بالمال، البخل كذلك يكون البخل بالطاعة، البخل يكون بالطاعة. قال النووي أيضا في هذا الحديث، قال: أن كل شيء يبتدئ المكلف من وجوه البر أفضل مما يلتزمه بالنذر، وهذا صحيح. قال: كل شيء يبتدئه المكلف من وجوه البر أفضل مما يلتزمه بالنذر، يعني يا أخي أفضل من أن تنذر، خلاص ابدأ افعل الفعل دون أن تنذر. يعني لماذا تنذر؟ أنت بدك تتصدق، ليش تقول لله علي نذر إن حصل كذا أتصدق؟ أو حتى دون شرط لله علي أن أتصدق، لماذا تجب على نفسك؟ وهذا حقيقة، هذا أولى أن يلزم الإنسان نفسه بما لم يلزمه الله به لماذا؟ ليش أنت تلزم نفسك إلزام وجوب؟ فيقول: كل شيء يبتدئه المكلف من وجوه البر أفضل مما يلتزمه بالنذر. أن يبتدئ مباشرة فعل البر هذا أحسن من أن يفعل البر على وجه النذر. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.